إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وعلى أي حال أيها الأخوة الأعزاء، التوبة واجبة، وهي توفيق ينتظر توفيقا يكمله. ذلك أن ليس كل توبة من العبد مقبولة عند الله جل وعلا، ولعل أحد شروط قبول التوبة الإسراع فيها، فتكون في عهد قريب قبل أن تموت الشهوات وتسقط دواعي المعصية، فلا يستطيع المرء القيام بالذنب فيدعي التوبة. بل التوبة الحقيقية الصادقة أن ترغم النفس الأمارة بالسوء فتقلع عن المعصية، وترغب في الطاعة وهي في عنفوانها ورغبتها طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. فيؤدي العبد حقوق الله سبحانه وحقوق الناس، عند ذلك يقترب من قوله تعالى وهو يبشر الحيارى ويزرع الأمل في اليائسين فأولئك يتوب الله عليهم. أجل عليهم التي تتضمن العطف والرحمة، حيث يعطف الله عليهم بقبوله توبتهم ويعود عليهم بالرحمة، وهو القائل عظم من قائل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ثم قال تعالى: أيها الأخوة الأحبة، وكان الله عليما حكيما. قيل أي أن الله تعالى عالم بحقيقة الحال، فيعلم بشؤون عباده ومصالحهم، ويعلم المخلص في توبته، وهو جل وعلا حكيم في أفعاله، قد وضع التوبة وفق شروط محكمة، فلا تغره ظواهر الأحوال ولا مدعيات الأقوال. ومن هنا قال تبارك شأنه في الآية المباركة التالية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: هو لفرعون، أي مصداقه الواضح، تاب حين لم تنفعه التوبة ولم يقبل عنه. وقال سلام الله عليه أيضا وقد سئل عن الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ذلك إذا عاين أحوال الآخرة، أو في رواية أخرى إذا عاين أمر الآخرة. إخوتنا المؤمنين الأكارم، لا يفوتنا في نهاية المطاف أن نقف على بعض الاستفادات المستوحاة من آية التوبة، وهي بإيجاز: أولاً، إن التوبة من الأمور المختصة بالله جل وعلا ومن مظاهر ربوبيته العظمى. ثانياً، تدل الآية الشريفة على فضل التوبة وأنها من مظاهر رحمة الله وفضله تبارك وتعالى. ثالثاً، إن التوبة أمر اختياري، وهي رجوع إلى الله بعد الابتعاد عنه بفعل السيئات وإتيان المعاصي. رابعاً، إن كل ذنب يصدر عن جهالة قابل للعفو والغفران، وأن على المرء إذا صدر عنه الذنب أن يبادر إلى التوبة ولا يسوف فيها، لاسيما وقد وعد الله تعالى بقبول التوبة لمن تاب عن قريب وأعرب قلبا ونية وعملا عن ندمه وأوبته إلى ربه عز وجل، فأولئك يتوب الله عليهم. أما اللجوج المستكبر المصر وهو عالم بالأمر فلا توبة له. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت النفس هاهنا، وأشار عليه السلام بيده إلى حلقه، لم يكن للعالم توبة. الله يا الله، الله يا الله،
وأحمد الإله ذا الجلال لفضله بالهدي.
بهذا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آيات لها أسماء. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
للفلاح سنة طريقة التبرك الميمونة، في ذاك أهل العلم يتبعون، في ذاك أهل العلم يتبعون. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضراتكم، وأهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها. اليوم أتينا إلى حضراتكم مع موضوع طبي آخر. موضوعنا لهذا الأسبوع من أنتم وطبيب الأسرة: ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. وسنستضيف عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري، الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران. أكيد أيها الأفاضل، كلنا لدينا فكرة حول ارتفاع ضغط الدم، ولكن لتكميل الفكرة نستمع إلى هذه المعلومات، ولتكميلها أكثر بعد الاستماع إلى هذه المعلومات نستضيف ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته. ضغط الدم. يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في العالم، ويطلق عليه أحيانا القاتل الصامت نظرا لعدم ظهور أعراض واضحة في كثير من الحالات، رغم خطورته الشديدة على صحة القلب والأوعية الدموية. يحدث هذا المرض عندما تتجاوز قوة ضغط الدم على جدران الشرايين الحدود الطبيعية لفترة طويلة، مما يؤدي إلى إضعافها وإجهاد القلب بمرور الوقت. ويعتبر كل من العوامل الوراثية والسمنة والتدخين وتناول كميات مفرطة من الملح ونمط الحياة الخامل من الأسباب الرئيسية للإصابة به. تكمن أهمية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم في دوره المحوري للوقاية من مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي، وتعتمد إدارة هذا المرض على مجموعة من الإجراءات المتكاملة تشمل التعديلات السلوكية والدوائية. فمن الجانب غير الدوائي، ينصح المريض باتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه وقليل الدهون، وتقليل استهلاك الملح، والحفاظ على وزن ملائم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، كما يوصى بالابتعاد عن التدخين والحد من التوتر النفسي الذي قد يسهم في زيادة الضغط. أما في الحالات التي لا تكفي فيها التغييرات الحياتية لضبط الضغط، فإن الطبيب قد يلجأ إلى وصف أدوية خافضة للضغط تختار بعناية حسب حالة المريض واحتياجاته الصحية. ويمثل الالتزام بالعلاج والمتابعة المنتظمة مع الطبيب العنصر الأهم لتحقيق الاستقرار. إن فهم المريض لطبيعة مرضه ودوره في التحكم به هو المفتاح الحقيقي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وضمان نوعية حياة أفضل على المدى الطويل.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، نعود إليكم ونستضيف عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري، الطبيبة الباطنية من العاصمة الإيرانية طهران. دكتورة خديجة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أهلا بكم ومستمعي الكرام.
شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة خديجة. اليوم موضوعنا حول ارتفاع ضغط الدم. نريد أن نعرف بالتحديد ما المقصود بارتفاع ضغط الدم، ومتى أصلا يعتبر الضغط مرتفعا من الناحية الطبية؟
نعم، في البداية ارتفاع ضغط الدم طبعا هي حالة مرضية مزمنة، تسمى أيضا بالقاتل الصامت، بما أنها هي حالة مزمنة صامتة قد لا يعرف المريض بالإصابة بها، ولكن هي حالة خطرة جدا. في ارتفاع ضغط الدم، هناك ارتفاع في ضغط حركة الدم في الشرايين بأسباب مختلفة قد نذكرها في بعد التعريف عنه في بيان الأسباب. أما أصل الارتفاع في ضغط الدم هو يؤدي إلى مضاعفات صحية طويلة المدى، مثل أمراض القلب، أمراض الشرايين، أمراض الكلى، السكتة الدماغية، بسبب ارتفاع ضغط حركة الدم في الشرايين، إما بسبب تصلب في الشرايين أو خلل في حركة عضلات القلب، ما يؤدي إلى هذه الحالة.
طيب دكتورة خديجة، نعم تفضلي.
تفضلي.
لا، فقط أردت أن أذكر بأنه في الآونة الأخيرة نرى تسليط الأضواء أكثر، يعني أكثر من قبل، على هذا المرض. وكما ذكرتي أنه يمكن أن يعتبر أحيانا مرضا خطيرا أو علامة خطيرة. نعم
نعم بالضبط، وذلك بسبب سلوك الحياة التي قد تغيرت وأدت إلى إصابة بهذا المرض بنسبة كثيرة. هذا المرض هو من أحد أهم أسباب الإصابة بهذا المرض هو السلوك الغذائي والسلوك الحركي للإنسان.
نعم.
الذي يؤدي إلى قد يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، ولهذا نرى أن هناك تسليط ضوء على هذا المرض.
نعم.
أما بالنسبة لقسم الثاني من السؤال وهو متى نعتبر أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم؟
نعم.
بالنسبة للأطباء هناك قراءات رقمية للضغط الانقباضي والضغط الانبساطي للقلب، وهذه القراءات هي التي تحدد تشخيص المرض بشكل دقيق وطبي. ما أقصده من الضغط السفلي والعلوي كما نرى في قراءة الضغط بالأجهزة، هناك رقمين، الضغط العلوي أو الانقباضي وضغط السفلي، وهذا ما نراه في انقباض القلب، يعني عندما ينقبض القلب ويدخل الدم في الشرايين ها هنا يسجل الرقم العلوي للضغط الدم، وفي حين انبساط القلب ما نراه من الضغط نسبة الضغط في الشرايين هو هذا الرقم الثاني. اعتبار تشخيص هذا المرض هو على هذه القراءات بالجهاز. هناك طبعا أرقام مختلفة لا أريد أن أدخل فيها تحدث لنا هل هو المريض، هل هو الشخص مصاب بالضغط أم هو في حالة ما قبل الإصابة، أم هو في حالة طبيعية، أو بالعكس هو مصاب بالمرض ومصاب بالدرجة الأولى من المرض، مصاب بالدرجة الثانية أو مصاب بالدرجة الثالثة اللي هي أخطر مستوى لارتفاع ضغط الدم.
نعم.
هكذا يكون التشخيص الأولي.
نعم.
طبعا هي هناك أسباب.
نعم. إن شاء الله نتطرق إلى الأسباب دكتورة إذا تسمحين لنا، وشكرا لإيضاحاتك. أما الآن نستمع إلى الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليك ومع باقي من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. يلاحظ مرضى ارتفاع ضغط الدم في البلدان الواقعة شمال وجنوب خط الاستواء أن ارتفاع ضغط الدم يبلغ ذروته في الشتاء، في حين يصل إلى أقل مستوى في الصيف. وقد ثبت أن الاختلافات الموسمية في عدد من العوامل المتعلقة بارتفاع الضغط قد تلعب أدوارا أساسية في موسمية ارتفاعه. فما هي هذه العوامل وكيف نسيطر عليها؟ ووجدت العديد من الدراسات علاقة بين ضغط الدم ودرجة الحرارة الخارجية، إذ تم تسجيل أعلى الضغوط في درجات الحرارة الباردة وأدناها في درجات الحرارة الدافئة النسبية. كما ويزداد نشاط الجهاز العصبي الودي الذي يشتهر بدوره في الاستجابة للمواقف الخطيرة أو المجهدة مثل القتال أو الهروب، وإفراز هرمونات التوتر استجابة لدرجات الحرارة الباردة. وقد يؤدي هذا إلى زيادة ضغط الدم من خلال زيادة معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية، مما يجعل تدفق الدم فيها أصعب. هذا ويختلف مستوى فيتامين دي في العديد من المجتمعات عند تغير الفصول، إذ يزيد خلال الصيف والربيع وينخفض تدريجيا في الخريف والشتاء. وقد أثارت العديد من الدراسات أن هناك ارتباطاً بين ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى فيتامين دي، وهناك بعض الآليات التي قد تفسر ذلك.
نرحب بكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. استمعنا إلى هذه المعلومات، شكرا جزيلا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات المنوعة، وشكرا لحسن متابعتكم أيها الأفاضل. أما الآن نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة لنتحدث عن الأسباب. ما هي أبرز الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟ نعم دكتورة.
نعم، بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هناك نوعين أساسيين لارتفاع ضغط الدم. ما تسمى بارتفاع ضغط الدم الأساسي primary hypertension، وارتفاع ضغط الدم الثانوي secondary. تختلف الأسباب في هذه الأنواع. النوع الأول وهو أكثر شيوعا، تقريبا 90% أو أكثر، 90-95% من حالات الإصابة بهذا المرض هي بالنوع الأول. أما الأسباب المؤثرة التي تؤدي إلى هذا النوع هي إما العوامل الوراثية والجينية، يعني هناك وراثة في تصلب الشرايين أو خلل في القلب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أو عوامل متعلقة بنمط الحياة وهي الأكثر تأثيرا بالنسبة للإصابة بهذا المرض، كالتقدم في العمر، تزداد الخطورة مع تقدم العمر بسبب فقدان الشرايين لمرونتها، تصبح الشرايين مصلبة، فهذا يؤدي إلى ازدياد الارتفاع أو الارتفاع في ضغط الدم. أو السمنة، زيادة الوزن، هي من أهم العوامل التي تؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط الدم. قلة النشاط البدني، عدم الممارسة للرياضة، عدم الحركة، وعدم ازدياد في ضربات القلب تؤدي إلى ازدياد ضغط الدم في الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. التدخين من أهم الأسباب في إصابة بالارتفاع بارتفاع ضغط الدم هي أنواع التدخين. هذه التدخين، مادة النيكوتين أو أنواع المواد التي ممكن أن تؤدي إلى ما يقال التعلق بها، أنواع المواد المخدرة. أيضا هذه المواد تؤدي إلى تصلب،
يعني الإدمان بشكل عام.
الإدمان،
نعم
نعم نعم، ليس فقط التدخين، الإدمان أيضا. يعني الكحول، استعمال الكحول هي من أهم أسباب الإصابة بالضغط الدم. أيضا من أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأولي أو الأساسي الإكثار من استعمال الملح أو الصوديوم. الصوديوم يدخل في خلايا الشرايين ويؤدي إلى انقباض هذه الخلايا. انقباض هذه الخلايا في الشرايين، جدار الشريان، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. أيضا هناك أسباب كنقص البوتاسيوم، قلة استعمال الفواكه أو بعض الخضار التي تحتوي على البوتاسيوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وأخيرا التوتر والضغط النفسي تسبب وتؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم. أما هناك النوع الآخر، ارتفاع ضغط الدم الثانوي، فأسباب هذه الحالة في أكثر الأحيان هو مرض آخر، يعني يصاب الشخص بمرض يؤدي هذا المرض إلى ارتفاع ضغط الدم كمشاكل بالكلى، تضيق الشريان الكلوي، أمراض الكلى المزمنة، أورام أو غدد في الكلى. هناك حالات في النوم تسمى sleep apnea أو التوقف التنفس أثناء النوم. هذا المرض أيضا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. عيوب أناتومية أو خلقية في القلب، مثلا التضيق في الشريان الأبهر، مشاكل في الغدد الصماء، بعض الأدوية، هذه الأسباب تؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط الدم. بعض الأدوية كحبوب منع الحمل أو المسكنات للألم الغير استرويدية، هذه الحبوب، هذه الأدوية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
نعم، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات دكتورة. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. إن شاء الله صحة وعافية. سؤال: كيف تقيمون الأجهزة البيتية لقياس مستوى ضغط الدم؟ ترونها مفيدة ويمكن الوثوق بها أم إن فيها أخطاء ويمكن أن تحرف المريض عن الحقيقة؟ شكرا. فاطمة من العراق.
شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق.
نعم، لهذا السؤال، هو سؤال جيد. الأجهزة التي ممكن استخدامها في البيت، في الواقع أنصح، أنا كطبيبة أنصح باستعمال هذه الأجهزة. طبعا هناك إيجابيات وفوائد وهناك سلبيات، ولكن الإيجابيات تتفوق على السلبيات. والأسباب هي التشخيص المبكر، استعمال هذه الأجهزة تساعد الطبيب على تشخيص المرض بشكل مبكر. عندما يأتي المريض ويشتكي عن الإصابة بهذا المرض، نطلب من المريض أن يقيس نسبة الضغط له في البيت لعدة مرات. هناك حالة تسمى بارتفاع الضغط المعطف الأبيض أو المعطف الأبيض. ما معنى؟ عندما يأتي المريض إلى العيادة ويرى الطبيب يصاب بحالة توتر وعندها يرتفع ضغط دمه، فهناك ارتفاع ضغط دم كاذب وليس حقيقي. هو بسبب التوتر للمراجعة إلى الطبيب. فإذا الطريقة لعدم الوقوع في هكذا حالات هو قياس ضغط الدم في البيت. المسألة الثانية هي متابعة فعالية العلاج. يعني عندما يستخدم المريض العلاج لضغط الدم، عندما يقيس الضغط في البيت، هناك متابعة أو مونيتورينج لفعالية العلاج، هل العلاج استفاد منه أم لا، وأيضا توفير بيانات دقيقة للطبيب. الطبيب عندما يراجع له المريض بهذه المتابعات وبهذه الأرقام التي قاسه المريض في البيت، يقدر أن يتحكم بنسبة العلاج.
نعم.
إذا هذه هي فوائد الأجهزة
البيتية المنزلية. نعم. لقياس مستوى ضغط الدم. شكرا جزيلا لهذه التوصية دكتورة. من توصيتك ننتقل إلى متابعة توصية طبية أخرى.
عزيزي المستمع، لا يشعر معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بأي أعراض، ويمكن أن يسبب ضغط الدم المرتفع جدا، الصداع وتغيم الرؤية وألما صدريا وأعراضا أخرى. لذا فيعد فحص ضغط الدم أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان المرء مصابا بارتفاع ضغط الدم أم لا. وإذا ترك المرض دون علاج فقد يتسبب في حالات صحية أخرى مثل أمراض الكلى والأمراض القلبية والسكتة.
نرحب بكم أيها الأفاضل ونرحب بمشاركاتكم. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله. لدي سؤال من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، ما هي نصائحكم فيما يخص اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحية في الوقاية والإصابة بضغط الدم؟ وإذا كان الفرد مصاب بهذا المرض، هل لديكم نظام صحي أم هناك يعني نظام صحي غذائي، وهل هناك حاجة لاستخدام الأدوية في جانب هذا النظام الصحي؟ مشكور. حيدر عبد الأمير من طهران.
شكرا للأخ حيدر من طهران. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة لي القسم الأول من السؤال فهو حول النظام الصحي.
نعم الغذائي. نعم
نعم نعم، بالنسبة للنظام الغذائي والنظام الغذائي الصحي فهناك تأثير كبير جدا لحفظ المستوى الصحي لضغط الدم.
نعم.
برعاية أو في الواقع إدارة النظام الغذائي الصحي.
نعم.
هناك برنامج صحي عالمي لتعديل ضغط الدم. أشار رأيي طبعا هناك حمية تسمى بحمية داش، من أهم الحميات الغذائية لتعديل قياس ضغط الدم.
نعم.
هذه النظام الغذائي أو الحمية توصي على تقليل نسبة الصوديوم أو الملح في الأكل، فهذه خطوة مهمة جدا، لا تقتصر على ملح المائدة بل تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة أو الوجبات السريعة والمخللات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم.
نعم.
ازدياد في استعمال البوتاسيوم. البوتاسيوم هو موجود في الفواكه كالموز والبرتقال والمشمش، الأفوكادو، الخضروات الورقية، البطاطا. اتباع هذه الحمية تساعد جدا على حفظ ضغط الدم. الإكثار من الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، تناول الأسماك، الدواجن بكمية مناسبة، البقوليات، وتحديد وتقليل استعمال الدهون الغير مشبعة وأيضا العفو المشبعة والسكريات.
نعم.
ولحوم الحمراء. تحديد وتقليل الدهون المشبعة، السكريات ولحوم الحمراء تؤدي إلى تخفيض نسبة ضغط الدم.
نعم.
أما بالنسبة للقسم الثاني للسؤال،
إذا كان الفرد مصابا يعني بضغط الدم، هل يمكنه باتباع نظام غذائي صحي أو يعني أم هناك حاجة لأخذ الأدوية دائما إلى جانب النظام الصحي؟
إذا كان الشخص مصاب جديدا بالمرض فقد يمكن التجنب من استعمال الأدوية واتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة لتخفيض نسبة ضغط الدم. فنعم هناك حالات من ضغط الدم لا يحتاج فيها استخدام الأدوية مباشرة، بل بتنظيم واتخاذ نظام غذائي صحي قد يؤدي إلى تقليل ضغط الدم طبعا باستشارة طبية.
نعم استشارة طبية. نعم شكرا جزيلا، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. أنتم مع إذاعتكم إذاعة طهران العربية ومع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء ارتفاع ضغط الدم وكيفية إدارته. نعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل، ولدينا بصمة صوتية من الأردن، الأخ العزيز صبحي عبد الحميد يشاركنا، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية إلى السيدة الدكتورة خديجة الحيدري والسيدة شيماء وهبكم معكم صبحي عبد الحميد الأردن. لماذا عنصر البوتاسيوم الموجود في بعض الأطعمة وخاصة الموز والطماطم يخفضان من ضغط الدم؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم دكتورة خديجة، أثناء حديثك عن الحمية الغذائية المناسبة واتباع نظام غذائي صحي ذكرت إلى الطماطم وأيضا إلى الموز. نعم نريد توضيحا أكثر حسب ما أراد أيضا الأخ صبحي عبد الحميد.
نعم في الحالة الطبيعية بالجسم هناك توازن بين عنصرين الصوديوم والبوتاسيوم. هذه العنصرين تعمل كأبواب للخلايا في الجسم، خلايا الأنسجة المختلفة، الشرايين، جدار الشرايين، القلب، الكلى. أما كيف تعمل هذه العناصر؟ عنصر الصوديوم وهو العنصر الأول يؤدي إلى انقباض الخلية وعمل الخلية، يعني بداية عمل الخلية هو الصوديوم. وأما البوتاسيوم فهو العكس. في الواقع البوتاسيوم هو يعمل إلى فتح باب الخلية وإخراج زوائد من الخلية لاستراحة الخلية. هذا ما يؤدي إلى انبساط الخلية. كما قلنا أساس مرض ارتفاع ضغط الدم هو تصلب وتضيق في الشرايين، فإذا البوتاسيوم يعمل بالعكس. كما قلنا البوتاسيوم هو عنصر الانبساط أو استراحة الخلية. إذا استخدام البوتاسيوم واستعمال المواد الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم تؤدي إلى استرخاء واستراحة الخلية، تؤدي إلى انبساط النسيج الذي نعديه. مثلا جدار الشريان، البوتاسيوم يؤدي إلى انبساط جدار الشريان، انبساط جدار الشريان يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. فإذا ننصح في حالة ارتفاع الدم إلى قلة استخدام الصوديوم الذي موجود في الملح وازدياد استعمال البوتاسيوم الذي هو موجود في أنواع الفواكه.
نعم.
الموز والبرتقال
طبعا نعم دكتورة، نرى كثيرا يعني يستخدمون بدل من الملح مثلا السماق، ويعني هل هذه الحالة صحيحة؟
إذا كانت نسبة الاستعمال كثيرة فلا، هي ليست صحيحة. كما قلت المخللات هي أيضا تحتوي على الصوديوم.
نعم.
والوجبات السريعة.
نعم.
كما تفضلتي السماق أيضا تحتوي على الصوديوم ولكن بنسبة أقل.
نعم.
من الملح.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. سؤالي حول عدم التزام المريض بالمواعيد الدقيقة لأخذ الأدوية ومقاديرها، يعني هل تؤثر على صحة المريض؟ لأنه أفراد الكبار ينسون أخذ العلاجات والأدوية في أوقات محددة، ماذا تنصحون بهذا الشيء دكتورة أسراء من طهران؟
شكرا للأخت إسراء من طهران.
نعم بالتأكيد عدم التزام المريض بالمواعيد الدقيقة ومقادير العلاج له يعني تأثير كبير وسلبي جدا على صحته، ويمكن أن يؤدي إلى تدهور حالته طبعا بطرق خطيرة، قد يؤدي إلى نوبات قلبية، جلطات دماغية. أما كيف تؤثر هذه الحالة على صحة المريض؟ إذا لم يأخذ المريض العلاجات بشكل دقيق فقد تؤدي إلى تقلبات خطيرة في ضغط الدم، يعني هناك انخفاض في ضغط الدم بسبب استعمال العلاج. فإذا لم يستخدمه لمدة يوم أو يومين قد نرى أن يكون هناك ارتفاع شديد في ضغط الدم يؤدي إلى حالات سريعة خطرة كنوبة قلبية. فإذا مهم جدا استعمال العلاج بشكل دقيق. هناك نصائح يعني نصائح طبعا لعدم الوقوع بالنسيان أو عدم استعمال العلاج بشكل صحيح. أنا حقيقة أنصح أن المصاب بضغط الدم يستعمل أو يستخدم الأدوات التذكير، مثلا المنبه، منبهات في الهواتف، أو استخدام حبوبات الأدوية الأسبوعية. هناك حاويات أو حبوبات تستخدم لأسبوع كامل، يعني يضع الطبيب العلاج والحبوب في هذه الأوعية لمدة أسبوع.
في علب خاصة يعني؟ في علب خاصة؟
إيه نعم نعم، علب أو أوعية هي تستخدم لهذه الحالة.
نعم.
حتى لا ينسى المريض أن
وهناك مكتوب عليه مثلا ليلا نهارا أو نعم
تكون أسبوعية، يوم السبت يوم الأحد.
نعم.
هذه الطريقة الأكثر فعالية.
نعم.
يمنعها المريض مرة واحدة في الأسبوع تصبح مرئية بشكل واضح فتعرف إذا نسي الجرعة أم لا.
نعم توصية مهمة وشكرا جزيلا لك دكتورة. لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق من الكويت يشاركنا ويكتب لنا مع تحياتي لكم ولأسرة التقديم. لدي سؤال من ضيفتكم، هل الليمون الحامض ما مدى تأثيره في انخفاض ضغط الدم، وما هو أفضل علاج لحفظ ضغط الدم، وهل العامل النفسي له علاقة بالضغط؟ شكرا جزيلا لك أخي عدنان. أشرتي ضمن إشاراتك دكتورة وضمن حديثك حول ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم إلى العامل النفسي والتوتر النفسي، ولكن بالنسبة للليمون وكيف الإنسان يحافظ على الضغط الدم المثالي؟
نعم، بالنسبة للليمون فبما هو من أنواع الحموضات أو الحميات فهو نعم مؤثر في تقليل نسبة ضغط الدم. هناك توصيات طبية في استعمال كميات من الليمون أو الحميات بما أنها تحتوي نسبة من البوتاسيوم فتؤدي إلى تخفيض نسبة ضغط الدم. أما بالنسبة للتوتر النفسي العلاقة بين التوتر النفسي وارتفاع ضغط الدم طبعا هي علاقة مباشرة وتكون مؤثرة جدا. التأثير المباشر طبعا هو يكون قصير المدى، قد نرى أن بسبب التوتر وانطلاق في نسبة الهرمونات التي تفرز في حالة التوتر كالأدرينالين أو الكورتيزول، هذه الهرمونات تؤدي إلى ردود أفعال فيزيولوجية سريعة جدا في ارتفاع ضغط الدم، كتسارع في معدل ضربات القلب، تضيق في الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا التوتر والحالة النفسية ممكن أن تؤثر بشكل مباشر وسريع على ضغط الدم. وأيضا هناك حالات من التوتر والضغط النفسي التي تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة وطويلة الأمد على ضغط الدم، سلوكيات غير صحية للتكيف مع التوتر التي تحصل في المريض. مثلا إذا أصاب المريض بحالة نفسية فيفرط في تناول الطعام الغير الصحي، هي حالة نفسية ولكن بشكل غير مباشر
يصبح هناك إدمان مثلا في يعني في زيادة أكل الأطعمة وربما حتى الوجبات السريعة.
أو هناك مثلا حالات قلة النوم، الإدمان في الكحول والتدخين بسبب حالات نفسية. هناك ارتفاع مزمن وبطيء في ضغط الدم بسبب التغير في الهرمونات بشكل بطيء ومزمن.
طيب دكتورة، لدينا مشاركة من الأخ عباس من البحرين يقول مع تحياتي وسلامي لكم ولضيفتكم، بالنسبة للأطعمة التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، سؤالي إليكم، هل تناول المشروبات الغازية أيضا من ضمن هذه الأطعمة؟
نعم، تناول المشروبات الغازية تحتوي على نسبة كبيرة جدا من الكربوهيدرات أو السكريات. أيضا تحتوي على الصوديوم. إذا ترون على الأوعية أو البطل التي يحتوي على المشروبات الغازية مكتوب أول عبارة هي الصوديوم. تركيبات المشروبات الغازية هي أول شيء الصوديوم. إذن المشروبات الغازية بما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم والسكريات نسبة كبيرة من الكربوهيدرات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
نعم دكتورة، بالنسبة لنصائحك حول الالتزام حمية غذائية منتظمة ومناسبة، وأيضا بعدم الإصابة للتوتر والقلق، التقليل منها حد الإمكان. يعني في الحياة اليومية لا نستطيع كل البعد عن التوتر، نعم، ولكن النصائح الأخيرة في الدقائق المتبقية من وقت البرنامج.
نعم، التغذية الأولى هو اتباع حمية غذائية صحيحة تحتوي على الفواكه الخضروات، تقليل وابتعاد من الأنواع الكافيين والكحول. والنصيحة المهمة ممارسة النشاط البدني بالجبار. يعني يكون هناك برنامج لنشاط بدني، مثلا 30 دقيقة على الأقل يوميا، أو بين يوم ويوم، 3 أيام في الأسابيع، 4 أيام في الأسابيع، بشكل منتظم لتمارين متوسطة الشدة كالمشي السريع، السباحة، ركوب الدراجة، في معظم أيام الأسبوع، ولكن تكون منتظمة مؤثرة جدا في انخفاض ضغط الدم. أيضا التوصية الأخرى الحفاظ على الوزن الصحي. الوزن الصحي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. أما بالنسبة لإدارة التوتر، ممارسة تقنيات الاسترخاء، تنفس العميق، تمارين التمدد، هذه
الرياضة أيضا ستفيدنا كثيرا من يعني اجتناب ارتفاع ضغط الدم. الوقت يداهمنا، شكرا جزيلا لك. وهناك بعض الأسئلة لم يسمح وقت البرنامج بطرحها من قبل مستمعينا الكرام، نعتذر منهم. شكرا جزيلا لك سيدتي الدكتورة خديجة حيدري، كنت معنا من العاصمة طهران. شكرا جزيلا لك. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية، في أمان الله.
في قلب القوت. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 6 تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي وقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله، ومستمعين الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام